الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. قال العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسي صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. واستقبال القبلة حكمه في الصلاة أنه شرط من شروط الصلاة، فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها سنن ولها واجبات ولها سنن، فاستقبال الكعبة من شروط الصلاة، والشرط هو الذي لا تصح الصلاة بتركه، وكذلك الركن لا تتم الصلاة بتركه، بل تكون الصلاة باطلة. إذن ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ اجتمعا في كونهما لا تصح الصلاة بهما، لا تصح الصلاة بهما. والفرق بينهما أن الشرط يكون خارج الصلاة، يكون خارج الصلاة، ليس من ماهية الصلاة، ليس من أفعال الصلاة. فاستقبال الكعبة يكون قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، لأن المسلم يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فكل ما كان قبل تكبيرة الإحرام ولا بد من فعله في الصلاة فيسمى شرطا، كاستقبال الكعبة والوضوء، كذلك شرط من شروط الصلاة، لأنه لا بد منه، ومن لم يتوضأ فلا صلاة له. فهذا هو المراد بالشرط. أما الركن فهو من ماهية الصلاة، يعني يكون داخل الصلاة، وسيأتي معنا تلكم الأركان كقراءة الفاتحة وكذلك الركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة، كل هذا من الأركان، فلا تتم الصلاة إلا بها، فإذا تركها المصلي فإن صلاته غير صحيحة. فهذا هو الفرق بين الشرط والركن. فالشرط لا بد من الإتيان به، ومن تركه بطلت صلاته، وكذلك في هذا تفصيل هل البطلان مطلقا أو لا، سيأتي معنا إن شاء الله بعض المسائل في هذا. و يكون الشرط خارج الصلاة. فقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة. واستقبال الكعبة إما عين الكعبة لمن يراها ويشاهدها، إذا كنت ممن ترى الكعبة في تلك الأرض المقدسة وأردت أن تصلي لا بد أن تصيب عين الكعبة من أي جهة كانت إذا كنت تراها، وإن لم تكن تراها فيكفي أن تستقبل جهتها، تستقبل جهة الكعبة ولا تستقبل عينها. والانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير عن إصابة الكعبة لا يضر، المهم أن تصيب جهة الكعبة، إذا كنت ممن لا تراها. وقوله في الفرض والنفل: أما الفرض فهذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستمر الدائم، كان عليه الصلاة والسلام في الفرض يستقبل الكعبة. وأما في النفل فهذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يستثنى من ذلك إلا حالات يسيرة من باب التخفيف سيأتي ذكرها. وأما قوله: وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لي المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ذلكم الرجل الذي دخل المسجد فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المسجد، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع هذا الرجل مرة أخرى فصلى بنحو الصلاة الأولى التي صلاها، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة ثانية. فذهب، ففي الثالثة قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال هذا الرجل: يا رسول الله إني لا أحسن غيرها فعلمني. طلب منه التعليم، أن يعلمه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن، ويحمل هذا على فاتحة الكتاب. قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث يعد أصلا من أصول الصلاة، خصوصا في معرفة شروط وأركان الصلاة. فذكر في هذا الحديث بعض شروط الصلاة: الوضوء واستقبال القبلة، وذكرت أركان الصلاة. ولذلك العلماء جعلوا هذا الحديث أصلا في معرفة أركان الصلاة، وأن كل ما ورد في هذا الحديث يعتبر من أركان الصلاة. فذكر له قراءة القرآن ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، قلنا يحمل هذا على فاتحة الكتاب، وسيأتي معنا في حكم قراءة الفاتحة. ثم قال له: ثم اركع، الركوع والاعتدال منه، وهكذا السجود إلى آخر ما ذكر. فهذا فيه دليل على استقبال القبلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. هذا استثناء في استقبال القبلة، استثناء في استقبال القبلة في صلاة النافلة، في صلاة النافلة يعني السنة، وأيضا في السفر فقط، لأن الحديث جاء في السفر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته، يعني على ما يركب عليه، سواء كان إبلا أو كذلك حمارا أو إلى غير ذلك. فكان يصلي النافلة في السفر عليه. طيب، هذه الراحلة لا تكون دائما على جهة القبلة، فسيأتي معنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكبر كان يوجهها جهة القبلة، أول ما يكبر صلاة النافلة يتوجه جهة القبلة. ثم تمشي الراحلة حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. ولكن هذا كما ذكرنا في النافلة وفي السفر، أما في الفرض ولو كان في سفر، فإذا أراد أن يصلي النافلة خرج من على الراحلة واستقبل القبلة وصلى، هذا في الفرض. وأما كذلك في الحضر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام على راحلته، إنما هذا خاص بالسفر، وهذا من باب التخفيف والتيسير، لأن المسافر لعله لا يجد فرصة لأن يتنفل إلا وهو في طريقه وفي سفره، فهذا من باب التيسير. وهذه سنة قد غفل عنها كثير من الناس. هو المسافر كان من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي النافلة إلا نوافل معدودة كركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، وكذلك الوتر، ولذلك جاء هنا ويوتر عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الوتر سفرا وحضرا، كان يحافظ على صلاة الوتر وكذلك الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، كان يحافظ عليهما سفرا وحضرا. وأما غيرها من النوافل فكان لا يصلي إلا النفل المطلق، مثل صلاة الضحى، أو إذا توضأ صلى ركعتين، فهذا لا بأس أن يصليها المسافر، فإنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صلى 8 ركعات، فحمله أهل العلم على صلاة الضحى أو على النفل المطلق، فيجوز للمسافر أن يصلي نفلا مطلقا. أما النوافل الرواتب فلا يصلي إلا الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر أو صلاة الوتر. قالوا بذلك نزل قول، والحديث هذا وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، في الصحيحين، وهو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فأينما تولوا في الصلاة في السفر حيثما توجهت به الراحلة. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجاه ركابه. وهذا أيضا جاء من حديث أنس بن مالك، خرجه أبو داود وغيره، ويصححه العلامة الألباني، أنه عليه الصلاة والسلام أولا يستقبل القبلة في النافلة في السفر على الراحلة، يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم تمشي راحلته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. طيب، قد يورد مورد إشكال فيقول طيب كيف يسجد، كيف يركع وهو على راحلته؟ فقال الشيخ وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم، جالس على راحلته يصلي، يأتي بأعمال الصلاة من القراءة، فإذا أراد أن يركع أومأ إيماء، يعني نزل رأسه، هذا مثلا الركوع يكون أخفض من السجود. ثم إذا قال سمع الله لمن حمده اعتدل، وهو على راحلته جالس. وإذا أراد أن يسجد جعل السجود أخفض من الركوع، ينزل زيادة هكذا مثلا، يكون زيادة، الركوع هكذا والسجود أخفض منه، والسجود أخفض منه. واستدل أهل العلم بهذا أيضا على كيفية صلاة العاجز عن القيام، العاجز عن القيام ولو في الفرض. إنسان مثلا مقعد لا يستطيع أن يقف وأن يأتي بالركوع واقف، أو أن يأتي بالسجود وهو جالس، فيصنع مثل ما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة السفر، يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويأتي بأعمال الصلاة من قراءة الفاتحة وسورة بعدها، ومن أذكار السجود وأركان أذكار الركوع إلى غير ذلك. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، يعني لا يصلي الفريضة على راحلته، لا بد من الفريضة أن ينزل وأن يستقبل القبلة ويصلي وهو على الأرض لا على راحلته، وهو على الأرض لا على راحلته. قال: وأما في صلاة الخوف الشديد، انتبه إلى قوله أما في صلاة الخوف الشديد، فإن من الخوف ما يكون خفيف غير شديد، وهذا له حكم آخر. فالآن الكلام على الخوف الشديد. كيف الخوف الشديد؟ مثلا العدو أمامك يراشقك بالسهام، أو أنت مختلط بالعدو، معركة، جاء وقت الفجر وأنت في معركة، هل تترك الصلاة؟ لا، ما تترك الصلاة، صلي. كيف أصلي والعدو سيقتلني سيهجم علي؟ يقال في هناك صلاة خاصة بالقتال، الخوف الشديد خاصة، تستطيع تجمع بين الصلاة وبين مقاتلة العدو، هذا يسمى ماذا؟ الخوف الشديد. ما هي هذه الكيفية؟ قال: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم، يعني يصلوا وهم واقفون، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني ولو كان فرض، ولو كان فرض، إذا كنت في خوف شديد، كنت في معركة، لا يشترط أن تستقبل القبلة، تصلي ولا تستقبل القبلة، وتسقط عنك الأركان التي لا تستطيع أن تعملها. ولذلك قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. خلاص، إذا اختلطوا تكبر وتشير، تقاتل وتصلي وأنت على أي حال، المهم تمرر أعمال الصلاة على قلبك، وتشير برأسك إشارة، تجعل مثلا السجود هكذا، تجعل الركوع هكذا، على ما يتيسر، المهم أنك ما تترك الصلاة. وهذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك على قدر الصلاة في الإسلام، ما تسقط بأي حال من الأحوال، ولو كان في هذا الموضع السقوط ما تسقط، لكنها تخفف، لكنها ماذا؟ تخفف. فكيف بالذي هو في أمن وأمان وصحة وعافية، وهو مع ذلك يتهاون بأمر الصلاة، وهو مع ذلك يترك الصلاة ولا يبالي بالصلاة؟ لا شك أن هذا جرم عظيم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وهذا الحديث رواه البيهقي بسند صحيح، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. Thank you.